تفسير القرآن الكريم في قواعد علوم تفسير القرآن الكريم من قواعد نظام الاستعمال اللفظي، وأن هذه القاعدة الشريفة فيها نظريتان: نظرية أن قاعدة الجري هي في التطبيق، ونظرية أن قاعدة الجري لا، ليست في التطبيق بل ليست تنحصر في التطبيق ولا تنحصر حتى في علم التفسير، بل تجري في جملة من علوم القرآن. ووصلنا إلى المحطة الرئيسية في اختلاف النظريتين، يعني منطلق الاختلاف بين النظريتين. في نظرية العلامة الطباطبائي أو ملا صدرة والنفير كاشاني أو غيرهم من أعلام المفسرين ينطلقون من هذا المنطلق المذكور في علم البلاغة من علوم اللغة، أن الكلام واللفظ والألفاظ تستعمل في معاني، ثم استعمال الألفاظ في معاني يعقبها ماذا؟ استعمال الألفاظ المعاني، بعد هذه المعاني الطبقة الأولى من المعاني تأتي معاني طبقة ثانية وتسمى بالمعاني التفهيمية أو المدلول التفهيمي، ثم بعد ذلك تأتي طبقة ثالثة من المعاني وهي ماذا؟ المعاني الجدية، ويعبر عنه المدلول الجدي. فهذه ثلاث مراحل من عالم الدلالة، دلالة الألفاظ على ثلاث طبقات من المعاني. هذا إذا استثنينا طبقة سابقة بعد على هذه الثلاثة وهي المعاني التصورية التي دلالتها ليست تصديقية، دلالة تصورية. تصورية لماذا؟ يعني فقط يتداعى لدى السامع صورة المعاني. أما هاي في الحقيقة هي الطبقة الأولى، أما المعنى الاستعمالي هو طبقة ثانية، وإن كان في المعاني التصديقية هو طبقة أولى. معاني تصديقية لماذا؟ يعني أن هذا المعنى المتصور هو مراد للمتكلم، هي تصديق، أصدق أذعن بأنه مراد. ثم تأتي طبقة المعاني التفهيمية ثم المعاني الجدية. عموما نستطيع أن نعبر عن طبقات المعاني أنها أربع: التصديقية ثلاث، والسابق عليهن طبقات المعاني التصورية، المدلول التصوري. أما عالم التطبيق، الآن في صدد شرح النظرية الأولى، أما عالم التطبيق هو عالم تكوين ووجود خارجي لا صلة له بالألفاظ ولا صلة له بالمعاني الذهنية والتنظير المفهومي الفكري الذهني، لا صلة له. شأن تطبيقي، ربما يعبرون عن هذا الفصل: علم التشريع أو التنظير، علم الشريعة، هذه مراحل الدلالة والمعاني، علم الشريعة. أما العلم الذي يتكفل للتطبيق، عالم التطبيق أو منطقة التطبيق، يعبر عنه ليس بعلم الشريعة، بعلم التأويل وعلم الباطن. مثلا الشبيه، الفرق بين علم النبي موسى وعلم الخضر. علم النبي موسى علم الشريعة، يعني هذه الطبقات. أما علم الخضر علم التطبيق، علم التأويل. جيد. فلذا أصحاب النظرية الأولى يقولون بأن كلية المعاني الوسيعة في الآيات والسور لا صلة له، لا صلة لها بشؤون تشخصات منطقة التطبيق، لا نحمل التنظير المفهومي الفكري ألوان وعوارض ومشخصات المصداق التطبيقي. ومن ثم هكذا يقولون يعني أصحاب النظرية الأولى، الكثير مما ورد في بيان الآيات عن أهل البيت عليهم السلام إنما هو له صلة بعالم التطبيق، لا صلة له في الغالب بعالم التفسير، عالم التطبيق وليس بعالم التفسير. جري القرآن، إذن قاعدة الجري ما لا تفسرونها؟ نفسرها، هكذا يقولون. نشفف المعاني الكلية، نعطيها شفافية عمومية عن ألوان المصادر، لا نجعل المعنى التنظيري العام للآية يتأثر أو يتلون بالمصداق والتطبيق، نبعده. هنا يكتب، هكذا يقولون، هنا يكتب حينئذ للقرآن حيوية ولولبية وحركية جريان وسريان وانطباق ودوام انطباق وتطبيق على الأجيال والعصور والأزمنة المختلفة. هكذا يفسر قائجا. أنا أعاود دائما التركيز على إطار النظرية الأولى عشان نبين الفوارق مع النظرية الثانية وكيف منطلق الفرق. أمس مر بنا هذا المطلب، أن عندما نقول طبقة ثانية من المعنى، المعنى التفهيمي، انطلقنا إليه من ماذا؟ هل انطلقنا إليه من اللفظ مباشرة؟ لا، انطلقنا من معنى إلى معنى. في الانطلاق الأول انطلقنا المعنى الاستعمالي، انطلقنا له وإليه من اللفظ. أما الطبقة الثانية من المعنى انطلقنا إليه من ماذا؟ من المعنى للمعنى، المعنى الاستعمالي إلى المعنى. نفس المعنى الاستعمالي بدوره صار آلة دالة له دلالة على المعنى التفهيمي. آلة دالة دلالة لها. المعنى التفهيمي بدوره أيضا لكي نصل منه إلى المعنى الجدي، المعنى التفهيمي بدوره آلة دالة على ماذا؟ على المعنى الجدي. فلاحظ المعنى الجدي الفاصل بينه وبين اللفظ جداران، جدار المعنى التفهيمي وجدار المعنى الاستعمالي. انظر المسافة كم هي، مع أن المسافة بين المعنى الجدي والمعنى واللفظ مرحلتان ومسافتان وجداران وستاران، مع ذلك جعل في النظرية الأولى حتى عند علماء الأدب واللغة جعل المعنى الجدي من شؤون اللفظ. لماذا جعل من شؤون اللفظ؟ لأنه تربطه مع اللفظ إرادة. يعني أن الإرادة النهائية أو قول الغائية من المجيء باللفظ، وإن كان في المرحلة الابتدائية المعنى الاستعمالي، وفي المرحلة المتوسطة هو المعنى التفهيمي، لكن في المرحلة النهائية هو الجدي. فمن الأول صيغ اللفظ ليوصل ليصل بنا إلى المعنى الجدي، ومن ثم كانت هناك علاقة بين المعنى الجدي واللفظ. جيد، هذه حقيقة لطيفة، هذه حقيقة لطيفة سنستفيد منها الآن لدعم النظرية الثانية للنظرية الأولى. كيف؟ هكذا، لأن التطبيق هو إرادة جدية أكثر جدية في استعمال اللفظ من المعنى الجدي، لأن المعنى الجدي تنظير، وما الغاية من التنظير؟ أليس الغاية من التنظير التطبيق؟ الغاية من التنظير التطبيق، الغاية من الشجرة الثمرة، وليس الغاية من الشجرة فقط الشجرة، الغاية من الشجرة الثمرة. ثمرة التنظير ما هي؟ التطبيق. فإذا كان عالم التطبيق مراد بإرادة جدية ورائية وغائية، وهي التي تعطي الحسن والحكمة وتنفي عملية اللغوية، يعني كونه لغو وعبث عن المراد الجدي، ولا لو كان تنظير بلا تطبيق كان لغو. كيف الجد، كيف التفهيمي بلا جدي لغو هزل؟ كيف الاستعمالي بلا جدي لغو هزل عبث؟ المعنى الجدي التنظيري بلا تطبيق لغو عبث. اذا كان هكذا، فاذا كيف لا يكون المعنى التطبيق، المقام التطبيقي ليس هو من شؤون اللفظ؟ كيف لا صلة له باللفظ على وفق النظرية الأولى بخلاف النظرية الثانية؟ هنا تساءل النظرية الأولى النظرية الثانية، كيف لا يكون مقام التطبيق ليس له صلة باللفظ؟ مجرد الفاصل، المعنى الجدي أيضا التنظيري له فاصل مع اللفظ، فاصل بمرحلتين، معنى تفهيم ومعنى استعمال. إذا كان المعنى الجدي له صلة التنظيري باللفظ، لأن اللفظ دال عليه بالواسطة، التطبيق أيضا اللفظ دال عليه بالواسطة. إن كان الربط بين المعنى التنظيري الجدي واللفظ أن الغاية النهائية من اللفظ، من الاتيان باللفظ، ليس الاستعمالي إنما هو جسر، وليس التفهيمي إنما هو قنطرة، إنما هو جدي، كذلك الحال في التطبيقي، الجدي قنطرة وجسر للتطبيق، الغاية هو فيه، الإرادة هي الرابطة، إن كانت هي نهائية الإرادة غائية الإرادة فهي أحرى بالصدق في التطبيق منه من المعنى التنظيري الجدي. فالمعنى التطبيقي معنى جدي آكل، معنى جدي أوغل في الجدية من المعنى التفهيمي، عفوا من المعنى الجدي التنظيري. المعنى الجدي التنظيري معنى جدي أولي ابتدائي في الجدية، يعني حتى الجدي له مراحل، هذا صحيح، هم حتى يقرون بذلك أصحاب النظرية الأولى، يقرون بأن المعنى الجدي حتى التنظيري قد يكون عندنا طبقتين من المعنى التنظيري الجدي، هذا المقدار وفاق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية، أن المعنى الجدي حتى التنظيري قد يكون طبقتين مو طبقة واحدة. جيد، إذا كان هكذا إذا نفتح الباب على مصراعيه وهو الصحيح، أن المعنى الجدي له مراحل، جدي ابتدائي وجدي وجدي وجدي، وبالتالي سنصل إلى مراحل متعددة، وهذا ليس شعر أو نسيج خيال، هذا برهان عقلي ولغوي أدبي. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أن الإرادة النهائية هي في الحقيقة الغاية النهائية هي العلة الحقيقية، الغاية النهائية التي ستتحقق من شيء هي العلة الأساس التي ولدت الشيء. دوما الإنسان عنده غاية نهائية، من هذه الغاية النهائية هي في تصورها الذهني تكون علة لتوليد سلسلة من الأمور، سلسلة من الأمور. إذن على هذه الضوابط والموازين لا يمكننا أن نخرج أو نقصي أو نبعد مقام التطبيق عن مراحل الدلالة. هذا البحث إذن يخالف كل علماء البلاغة، وليخالف. أولا مو كل علماء البلاغة، سنبين في بعض من ذهب إلى ذلك، نظير المجاز، المجاز التكاكي فكرته تقوم على هذا المطلب، أن مقام التطبيق، مقام التطبيق من شؤون، من شؤون عالم الدلالة، مجاز السكاكي وغيره وغيره عليه تعالى. بغض النظر قالوا به أو لم يقولوا به، المهم الدليل العلمي كيف يقودنا إلى أي نتيجة. إخراج منطقة التطبيق والجدي عن مدلول اللفظ أول كلام، بالعكس هو أحرى بالاندراج في مدلول الكلام طبق هاي الموازين والضوابط. هذه نقطة مرت بنا أمس، عاودت ذكرها لأنه المطلب جديد وشوية معقد لابد من توضيحه. النقطة الثانية، إذا دخل منطقة التطبيق والوجود إلى عالم المدلول، كيف إذن بما هو أهم شيء في التطبيق؟ أن التطبيق على مصادق عديدة في الطبيعة في المعنى العام. دوما أهم المصادق وأهم الملاك، يعني الطبيعة لها مناط، لها مدار. إذا كانت هذه الطبيعة في بعض المصادق بشكل أشد وأبرز، يعني المليار الأربعة والخمسة والستة عدد، والمليارد ليس بعدد، المليارد أحرى بالعددية من الخمسة والعشرة. إذا كان العشرات عدد، فالتريليون والبريليون ولما جرها ليس العدد، هذه أحرى بالعدد بل أبرز شيء في العدد ولما جرى. هذه المعاني التي فيها شدة وضعف في المصادر، دوما المصداق الأشد والأعظم والأكبر بالدقة هو الغاية النهائية وليس كل التطبيق. هذه أيضا محطة جدا مهمة يجب أن نتروى ونتذوقها ونتأملها بشفافية شوية وبتأني. المصداق الأعظم هو غاية الغايات. سيدنا نريد أن نعبر شوية بتعابير شعرية أو نثرية، نقول هو محبوب الأصل، هو المعشوق الأصل، يعني عند المتكلم، يعني اهتمام المتكلم الأوفر هو بالحاضر المصداق الأكبر، لا بالحاضر المصداق الأوسط أو المصادق العادية الأدنى. هذا يفهمنا أن القرآن المخاطب الأصلي في القرآن النبي وأهل البيت، إنما يعرف القرآن من خوطب به. القرآن خطاب لكل البشرية، لكل الإنسانية، للجن والإنس، للملك، صح، هذا كله صحيح. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. لكن الاهتمام بمن؟ غاية وغاية من؟ رجل كألف، إبراهيم أمة بمثابة أمة، وفيك انطوى العالم لكم. عن المصداق الأبرز، المصداق الخطير، هو الغاية الحافزة المحفزة الأصلية في الحقيقة من كل سلسلة هذا الكلام. البقية بتتبع ظل. شبيه انت لما تخاطب أسرة بمسؤولية معينة، افرض انت تخاطب الآن، امثل لكم بهالأمثلة عشان تصير واضحة. الآن لما يصدر خطاب إلى وزارة معينة مسؤولة تقيم مشروع معين، بالدرجة الأولى من المخاطب؟ وزير الوزارة. الدرجة الثانية وكيل الوزارة. الدرجة الثالثة مدراء العامين. الدرجة الرابعة رؤساء الشعب. الدرجة أما الموظف المغلوب على أمره العادي، فما نقول تعبير طرطور، لا مو طرطور، هو فرفور إن شاء الله، زر ورود هو إن شاء الله. إيه هذا 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 مسؤولية خطابية الأصلية؟ لا، لاحظ خطاب واحد موجه للكل كذا، لكنه طبقات من الاهتمام. وهلم جرى وهلم جرى وهلم جرى. لذلك عندنا في إذا خطاب واحد الكل مخاطبين، بس درجة الاهتمام شبيه. لاحظ أنت حتى الفقهاء يقولون في الواجب الكفائي، واجب الكفائي كفائي على الكل على الكل. ولكن ماذا مثلا فرض في تجهيز الميت؟ ابن الميت وذويه أشد في الخطاب والمسؤولية من الأجانب والأغيار. وأنت على خطاب لكل المسلمين أن يجهز المسلم، أو للمؤمن أن يجهز المؤمن، لكن ذويه والأقرب إليه أو لا وأحرى أعتز فيهم. مثلا الخطاب بالدفاع عن حومة المسلمين أو بلاد المسلمين، هذا صحيح خطاب دفاعي الكل كفائي، ولكن الأقرب فالأقرب، الأقوى فالأقوى، خطابه أشد. بحيث يعني لو خوطبت النخبة أن هي المسؤولة الأعظم. كيف نلاحظوا في الواجبات والوظائف العامة؟ عندنا روايات عديدة تقول لا يحاسب الله الجاهل حتى بشيء حتى يحاسب العالم بكذا. العالم طبعا سواء علوم دينية أو عالم في علوم نخبوية، كل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا الخطاب عام، لكن درجة المسؤولية تختلف، درجة الخطاب تختلف. أصلا من الذي يراد إسماعه؟ إياكي صحيح، إياكي أعني، إياكي صورة أعني، ولكن المعني في الأصل هو اسمع يا جارة. المطلوب الأصلي من؟ هذا بحث مهم. إذا كان إذن المعني بالأصل أنا، كيف لا لا لا, لا أبني على أنه يلون الخطاب؟ كيف أنا خطاب أوجهه أفرض لوزارة، لمدرسة، لمؤسسة، لفرقة جيش، فيلق، لواء، فلان، أنا أصلا أستبعد الرئيس والرؤساء العامين وكذا وأنا مخاطب الجنود البقية؟ لا، ما يمكن. خصائص الرئيس خصائص الطبقات الأولى تنصي بلونها حتما على الخطاب، لأنها لا تضفي بلونها على الخطاب. كيف لا تضفي بلونها على الخطاب؟ أصلا لو شففت الخطاب أبعدت لون المخاطب الأهم والمخاطبين الأهم، أصلا لضاع حق روح وحياة وروح ولب الخطاب. لب الخطاب ضاع ضاع ضاع، لأنه بقى كما هي يصير في حقيقة الخطاب. أصلا ما يتركز حقيقة الخطاب إلا أن أنظر أولا إلى المصداق الأعظم الأهم. لاحظ هذا في طرف الخير، في طرف الشر كذلك. لاحظ في خطاب أهل البيت عليهم السلام يقولون شر الأشرار الذين خوطبوا في القرآن أعداؤنا. لماذا؟ قضية تعصبية؟ لا، الشر شر وشر وشر، أشر الشر أعنى في خطاب القرآن من الشعور العادية، من الأشعار العاديين. والله السارق للبيت أقيم عليه الحد، أما السارق الكبير للأموال لبيت المال لا أقيم عليه الحد. كيف يصير يعني؟ إنما هلك الأمم من قبلكم كان إذا سرق فيهم الفقير أو الصغير أو الضعيف قاموا على الحد، وإذا سرق فيهم الكبير لا عافوه. إذا الخطاب بأهل الشر والأشرار، أنت تستبعد شر الأشرار؟ إذا أبقت الخطاب الرابع الزاجر للشر عن حقيقة لب ولبابة، أفقدت أصلاً. لاحظوا شلون البيان على البرهان في قاعدة الجن حصية ماوى الخطاب القرآني يمناس جوابانا عن حقيقته إذا لم نركز على إضاءة مركزة على المصداق الأكبر في جانب الخير والمصداق الأسوأ في جانب الشر. تركيز أهل البيت على ماذا إذا؟ وللحديث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.